التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة ووجوب حل الخلافات الحدودية بالطرق السلمية. استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. المقاومة العراقية تطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، والكاظمي يعلن اعتقال منفذي تفجير مدينة الصدر ببغداد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد استعداد طهران لتقديم أي مساعدة من شأنها أن توصل إلى السلام الدائم بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا. ودعا خطيب زاد الطرفين إلى ضبط النفس ووجوب حل الخلافات الحدودية بين البلدين بالطرق السلمية، مؤكدا ضرورة تجنب التصعيد والاشتباكات والتوصل بأسرع وقت ممكن للسلام الدائم في منطقة جنوب القوقاز، معربا عن أسف لاستمرار الاشتباكات بين البلدين وسقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى برصاص الاحتلال شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن الفتى محمد منير التميمي استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الحي خلال مواجهة اندلعت يوم أمس أثناء مسيرة منددة بالاستيطان انطلقت في قرية النبي صالح شمال رام الله، وأصيب نحو 150 فلسطينيا غالبية بحالة اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال هذه الصدامات. وكان مئة الفلسطينيين قد تجمعوا عصرا في بلدة بيت الواقع جنوب نابلس، والتي تشهد منذ أشهر مواجهات على خلفية احتجاجات ضد مستوطنة أفيتار. دعت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية لانسحاب كامل للقوات الأمريكية من جميع الأراضي العراقية بما فيهم المستشارين والمدربين. بيان الفصائل أشار إلى أن انسحاب القوات المحتلة يجب أن يكون انسحابا كاملا من كل الأراضي العراقية ويشمل كل من قاعدتي عين الأسد والحرير الجويتين، وكذلك قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد وقاعدة التوحيد الثالثة في المنطقة الخضراء، مؤكدا على أن الانسحاب يجب أن يشمل أيضا التحالف الدولي وقوات الناتو. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن اعتقال الشبكة الإرهابية التي نفذت تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر إنه تم تنفيذ عملية اعتقال كل شبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات. وقبل 5 أيام وقع انفجار في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنا وإصابة أكثر من 50 آخرين. أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 35 من مسلحي حركة طالبان خلال عملية شنتها القوات الأفغانية في ولاية هلمند جنوب البلاد. وجاء في بيان للوزارة أن 35 من طالبان بينهم قيادي قتلوا وأصيب 13 آخرون بجروح جراء عمليات متفرقة شنتها القوات الأفغانية في مناطق مختلفة بولاية هلمند. وفيما قالت وزارة الدفاع الأفغانية أن 262 إرهابيا قتلوا خلال 24 ساعة الماضية نتيجة معارك دارت في أراضي 13 ولاية، أعلنت الحكومة الأفغانية فرض قرارات حظر التجوال ليلا في أنحاء البلاد. وحول مستجدات الأوضاع في أفغانستان نستمع إلى هذا التقرير.
الحدود الأفغانية مع دول الجوار باتت مسرحا للبيانات المتضاربة بين الحكومة وطالبان. فبعد أن أعلنت الحركة سيطرتها على 90% من الحدود، خرجت وزارة الدفاع لتقول إن تصريح طالبان محض كذب ودعاية لا أساس لها، وتؤكد أن القوات الحكومية هي من تسيطر على الحدود وعلى كافة المدن الرئيسية والطرق السريعة في البلاد. إلا أن طالبان باتت تسيطر حتى الآن على نصف الأقاليم الأفغانية البالغ عددها نحو 400، وهو أمر دفع رئيس هيئة الأركان الأمريكي مارك ميلي ليرجع أسباب هذا التقدم لطالبان إلى فقدان القوات الحكومية إلى عاملين أساسيين وهما الإرادة والقيادة. الطائرات الأمريكية عادت إلى الأجواء الأفغانية، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تنفيذها لضربات جوية لدعم القوات الحكومية خلال الأيام الماضية، فيما قال الطالبان إن الضربات الأمريكية استهدفت ضواحي مدينة قندهار في جنوبي البلاد وأسفرت عن مقتل 3 مقاتلين وتدمير سيارتين. وشددت الحركة على أن هذا الهجوم انتهاك واضح لاتفاق الدوحة الذي ينص على عدم قيام الولايات المتحدة بعمليات في أفغانستان بعد شهر أيار مايو. وأكدت الحركة أن واشنطن إذا قامت بأي عملية أخرى فسوف تتحمل العواقب. المكتب السياسي لطالبان قال إن الحركة أكدت لممثلي الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة وقطر أن سياستها تجاه السلام لم تتغير رغم موقفها القوي على الأرض، وأنها تفضل حل القضية بالحوار، وأن الحركة لن تسمح لأي جماعات باستخدام أراضي أفغانستان ضد أمن الدول الأخرى، داعية المجتمع الدولي للقيام بدور نشط في إعادة إعمار أفغانستان. روسيا يبدو أنها لا تزال متأثرة بما شهده الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، حيث أكد الكرملين أن موسكو لا تخطط لاستبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة. وأضاف أن موسكو تعير اهتماما بالغا لمسألة عدم تعرض حدود شركائها للخطر بسبب الوضع في الأراضي الأفغانية، وأتى هذا بعد أن أعلنت سعيها لإجراء مناورات مع طاجيكستان وأوزبكستان، وذلك لتخوفها من أن يسبب نفوذ حركة المتصاعد في أفغانستان ضررا لحلفائها ويصل إلى أراضيها.
رفضت تركيا تنديد مجلس الأمن الدولي بدعمها لتقسيم قبرص ومشاريعها لإعادة فتح مدينة فاروش الساحلية المهجورة في الشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية. وقالت الخارجية التركية أنها ترفض إعلان مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع إعادة فتح مدينة فاروش الخاضعة لسيطرة السلطات القبرصية التركية، ورفضها أيضا التصريحات الدولية التي تستند إلى طلبات غير مبررة ولا تنسجم مع الحقائق في الجزيرة. ودان مجلس الأمن خطة لزعماء القبارس الأتراك وتركيا لإعادة فتح المدينة، مشددا على ضرورة الكف عن أي تحركات أحادية الجانب لا تتناسق مع قراراته وقد تتسبب في تصعيد التوتر في الجزيرة. اعتقلت الشرطة الأسترالية عشرات المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها معظم المدن تنديدا بالإجراءات التي فرضتها السلطات لمنع انتشار وباء كورونا عقب ارتفاع عدد الإصابات اليومية. وأظهرت صور نشرها نشط على مواقع التواصل الاجتماعي حدة المواجهات بين الشرطة ومئات المحتجين الغاضبين الرافضين لارتداء الكمامة في حديقة فيكتوريا بارك وسط مدينة سيدني وأمام البرلمان بولاية ملبورن. من جهته أدان وزير الصحة الأسترالي الاحتجاج مخطط له محذرا من انتشار جماعي كارثي للوباء في البلاد. وأخيرا ندد الجيش الفنزويلي بانتهاك طائرة نقل عسكري أمريكية للمجال الجوي لفنزويلا على طول حدودها مع كولومبيا واصفا إياه بأنه استفزاز صارخ. وأوضح الجيش الفنزويلي أن طائرة من طراز C-17 الأمريكية حلقت مساء الخميس فوق جبال بريجا في ولاية زوليا الغربية لمدة 3 دقائق. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى التهدية ووجوب حل الخلافات الحدودية بالطرق السلمية. استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. المقاومة العراقية تطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، والكاظمي يعلن اعتقال منفذ تفجير مدينة الصدر ببغداد. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
العام العاشر للهجرة، والتاريخ ينتظر وقعة عظيمة.
وها هي ذا البشرية، ولاعتلاء صرح التكامل الإلهي لا بد من أن تدخل في امتحان إلهي آخر، فإتمام الرسالة رهن بوقوع هذا النبأ العظيم.
لله أي المعجزات صنعتها حسرى عمالقة الرجال تركتها تركتها.
وتقتضي الحكمة الإلهية أن يختار موقع الغدير عنواناً لتخليد هذه الذكرى،
وينزل الوحي على قلب رسول الرحمة مرة أخرى ليملأه يقينا واطمئنانا.
بايعاً 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 حيدر الكرام كنا بايعاً حيدر الكرام كنا بايعاً 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 حيدر الكرام كنا بايعاً حيدر الكرام حيدر الكرام حيدر الكرام كنا بايعاً حيدر الكرام كنا بايعاً
احنا قلناها من بعد الرسول
حيدر الكرام كنا بايعاً
بعبد ما نقلك فحل الفحول
حيدر الكرام كنا بايعاً
والله تستاهلها يا زوج البتول
حيدر الكرام كنا بايعاً
حيدر الكرام حيدر الكرام حيدر الكرام كنا بايعاً حيدر
الكرام. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. أهلا بكم أيها الأفاضل في هذا البرنامج، ومحور حديثنا معالجات أمنية فاشلة تغير مسؤولين ولا تقدم حلولا. في إشارة إلى رفض شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية طريقة تعاطي رئيس الوزراء مع الأزمات الأخيرة والتفجيرات الإرهابية في العراق ونقله المسؤولين وعزل بعضهم بعد كل تفجير من دون تقديم حلول لها. ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201-3762، الرقم الثاني 2201-3768، والرقم الثالث 2201-3848. كما ندعوكم أحبائي للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. رفضت شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية طريقة تعاطي رئيس الوزراء مع التفجيرات الإرهابية ونقله المسؤولين وعزل بعضهم بعد كل تفجير، واعتبروا ذلك شبه أو شبيه بطريقة الدواعش والبعثيين، حيث يقومون بالتفجير ثم يهاجمون القوات الأمنية ويتهمونها بالتقصير. وانتقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قرار الكاظمي استحداث قيادتي عمليات الكرخ والرصافة وعلى أن تتبعان قيادة عمليات بغداد، واعتبرته قرارا يدعم الإرهاب ولا يعالجه. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي أن ضبط الأمن والاستقرار لا يكون من خلال كثرة المناصب الأمنية والعسكرية أو عبر كثرة مراكز القرار الأمني، وإنما من خلال تفعيل الجهد الاستخباراتي القادر على إفشال كل العمليات الإرهابية قبل وقوعها، بالإضافة لاختيار ضباط أكفاء ومهنيين للمراكز الأمنية والعسكرية المهمة والحساسة. ورغم الهوية الواضحة لصناعة الفوضى الخلاقة وهي سياسة أمريكية معلنة ومدعومة من الكيان الصهيوني، إلا أن التشبث بالأسباب المحلية يجعل معالجة المشكلة الأمنية ضربا من الخيال. لقد بدأت أمريكا بتطبيق سياسة الفوضى الخلاقة في المنطقة خدمة لإسرائيل، فلم تشهد المنطقة استقرارا منذ زرع الكيان الصهيوني في قلب الأمة الإسلامية، وشهدت المنطقة حروبا ونزاعات وخلافات عرقية ومذهبية بدأت ولن تنتهي بحسب المعطيات. وبالنتيجة نجد أن كل من يقف وراء كل هذه الاضطرابات وكذلك الحروب والمؤامرات هي الولايات المتحدة وإسرائيل. والعراق نموذج واضح لتطبيق النظرية الغربية، وأعلنها عدد من المسؤولين الأمريكيين بشكل واضح مثل وزير الدفاع رامسفيلد ومستشار الأمن القومي كونداليزا رايس. وبعد أن كان العراق بعيدا عن الصراعات الطائفية والعرقية، أصبح ومنذ الاحتلال الأمريكي مرتعا لكل عصابات ومتطرفي العالم، وهذا ما لم يأتي بالصدفة، وإنما كان هناك دور للاحتلال في اجتذاب العصابات الإرهابية في عملية سميت في وقتها بعش الدبابير، تعتمد على تجميع إرهابيي العالم في العراق وتوظيفهم لخدمة الأهداف الأمريكية. وبسبب هذه النظريات الشيطانية عاثت العصابات الإرهابية فسادا في بلاد الرافدين، ودمرت كل ما لم تدمره الماكنة الحربية الأمريكية، وأصبحت المفخخات والانتحاريين والسيارات الملغمة تحصد أرواح العراقيين في كل يوم تحت أنظار القوات الأمريكية التي بدت عاجزة عن إيقاف حمام الدم، ولكن في الحقيقة هي من كانت تغذي العصابات وتترك لها المجال لتنفيذ هجماتها. لكل ذلك يعتقد الخبراء والمحللون ولجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية أن معالجة الملف الأمني بالإطاحة بهذا المسؤول أو ذاك هي عملية خداع وتضليل تخدم الإرهابيين ولا تعالج الوضع الأمني في البلد. منذ تفجير ساحة الطيران وسط بغداد والتداعي الأمني مستمر، وما تفجير مدينة الصدر إلا مثالا، فمتى تعالج الثغرات الأمنية بعين باصرة للإرهابي الحقيقي المختبئ تحت عناوين محلية؟ أهلا ومرحبا بكم السمعين الأفاضل في هذا البرنامج أينما كنتم، وشكرا جزيلا لتواصلكم الرائع معنا في هذا البرنامج. من البحرين أبو إبراهيم يتحدث ويكتب لنا: السلام عليكم، مساء الخير. العراق يحتاج إلى تغيير جذري وحل الأحزاب، ويتولى الشباب وعلماء الدين السلطة أما من جاء بالدبابات وحماية من الأمريكان، فلا تصدق أنه يخلص للشعب العراقي أو يخلص للشعب العراقي ولمصلحته، بل هو يعمل من أجل الشيطان الأكبر وكذلك أذنابه. أبو إبراهيم من البحرين، مشكور على تواصلك معنا، وسأنتقل إن شاء الله للاستماع إلى سائر المشاركات في وقت لاحق من هذا البرنامج. وينضم إلينا من بغداد الزميل محمد سعيد في هذه اللحظات. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. أخي شكرا لحضورك معنا، حدثنا عن الوضع الأمني في العراق وتغيير المسؤولين في هذا البلد، وهل قدمت هذه السياسة حلولا للوضع الأمني في العراق؟
حياك الله أخي العزيز مصطفى، وحيا
أهلا بكم
الكرام، وحيا كادر البرنامج الطيب،
رعاك البارك.
بالحقيقة الكلام متعلق بأكثر آراء المواطنين العراقيين والقوى السياسية والسياسة الإعلامية، يعتقدون أن هذه المعالجات فوقية ليست معالجات حقيقية.
نعم.
يعني تم تبديل القطعة العسكرية الماسكة للأرض، ولكن لم يتم معالجة أصل العمل الإرهابي. أصل العمل الإرهابي توجد قوى إرهابية بالعراق مدعومة ولديها غطاء سياسي ومدعومة بغطاء أقليمي وغطاء دولي. توجد دول تدعم الإرهاب وتمول الإرهاب، والقوات الأمريكية في مناطق الحدود العراقية السورية تضغط على القوات الأمنية وعلى الحشد الشعبي لتفرغ مرور عدد من الإرهابيين، وبعض السياسات تسمح بإعادة الإرهابيين إلى داخل المناطق العراقية كما جرى في بعض المخيمات، مخيمات النازحين أعيدت عوائل بكاملها. بالنتيجة توجد خطة لاستمرار العمل الإرهابي. معالجات الحكومة برأي المواطنين وبرأي المراقبين تذهب إلى الورقة الأخيرة من الشجرة، لا تعالج الجذور ولا تعالج التقان والأغصان، وإنما تقص ورقة وتنجح في بعض الأحيان، كما أعلن السيد الكاظمي رئيس الوزراء العراقي اليوم إلقاء القبض على المجموعة التي نفذت الجريمة. ولكن ما الفائدة إذا كانت القوة التي تبعث الإرهابيين وتمولهم وتجهزهم وتوصلهم إلى مناطق الأهداف موجودة ولا زالت باقية؟ فبالنتيجة رأي أكثر المواطنين وأكثر المراقبين أن هذه المعالجات غير كافية، بحاجة إلى قرار وطني كبير يشخص ويقول بشكل واضح وصريح أن القوات الأمريكية تسمح بعبور الإرهابيين، أن القوات الأمريكية تضرب قواتنا الأمنية على الحدود التي تمنع مرور داعش، أن القوات الأمريكية أن الكيان الصهيوني متورط بدعم الكثير من العصابات التي حينما تتعرض إلى مشاكل يساعدوها بكل الإمكانات. فبالنتيجة أصل الشجرة الخبيثة لا زال يبعث الإرهابيين، ولا زالت العمليات مستمرة، ولا زالت القوات الأمنية تلقى القبض على إرهابيين، ولكن المنفذ ليس لوحده، المنفذ تقف خلفه قوى دولية وقوى أقليمية، وتوجد قوى سياسية للمشروع السياسي العراقي تسمح بإيواء الإرهابيين. توجد مثلا عصابات إرهابية كثيرة وشخصيات مطلوبة كثيرة موجودة مثلا في الأردن الشقيق الذي يستفيد من مساعدات عراقية على مستوى النفط والبضائع وتخفيضات جمركية وغيرها، ولكن أكثر العصابات الإرهابية تجد في المجتمعية الأردنية حاضنة تستفيد منها. مثل هكذا معالجات تحتاج إلى معالجة شاملة، تحتاج إلى تجفيف منابع الإرهاب الحقيقية، تحتاج إلى مواجهة العناصر الرئيسية في دعم العملية الإرهابية من فتاوى التكفير والتمويل المالي والدعم الدولي والأقليمي. معسكرات للإرهابيين كثيرة موجودة في وادي حرب عند الحدود السعودية والحدود السورية مدعومة أمريكيا ومحمية أمريكية. هذه كلها علامات يعتقد المواطنون العراقيين أنه إذا لم تعالج بشكل بنيوي وأساسي لا نستطيع القضاء على الإرهاب في العراق.
نعم، شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، بارك الله بك على هذا الحضور، شكرا جزيلا سيدي الفاضل.
حياك الله عزيزي.
أهلا بك.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
ألف تحية لحضراتكم مستمعينا الكرام، مشكورين على تواصلكم معنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. توقف مع مساهمة من الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولضيوفك الكرام ولضيفك الكريم ولمستمعينا الأحبة. الرسالة الصوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. الحالة الأمنية في العراق تتطلب رؤية وطنية شاملة وبرامج حقيقية للتصدي للأعمال التخريبية وإطلاق السكينة العامة فيها. أما تغيير المسؤولين فإن ذلك يعد إجراء شكلي الغرض منه تهدئة الشارع العراقي نحو أداء الحكومة وفشلها في الجانب الأمني. الجانب الأمني يتطلب تضافر جهود الجميع، الحكومة والشعب العراقي، لأن الأمن يهم الجميع. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
مشكور جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران. وإلى صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه أيضا رسالة صوتية.
مساء الخير. إذا صلح القائد صلحت الدولة واستتب الأمن ونهض الاقتصاد. أنا أشبه العراق بالكلمة المباثرة التي يصعب تجميعها. شكرا لك أخي مصطفى، واللقاء.
إلى اللقاء يا عزيزي صبحي، ومشكور على تواصلك معنا في هذا البرنامج أخي، بارك الله بك. ومشكور جزيل الشكر الأخت الفاضلة فاطمة من العراق البصرة التي تقول: حكومة فاسدة مع شديد الأسف مكونة من لصوص وحرامية ورهابيين، وهكذا هو حال الحكومة العراقية. فاطمة بارك الله بك وأشكرك جزيل الشكر للمساهمة معنا في هذا البرنامج. كما أشكر جزيل الشكر الأخ الفاضل علي من الكويت الذي يتواصل مع إذاعة طهران ويبحث عن ترددات الإذاعة، إن شاء الله سنرسلها لك يا علي حتى تتسنى لك التواصل والمساهمة والاستماع إلى إذاعة طهران، مع العلم بأن يتم بث مباشر عبر موقع إذاعة طهران العربية، بإمكانكم الاستماع إليه عبر موقعنا arabicradio.net. تنضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام ضيفة لقائنا الأستاذة ضحى الخالدي الباحثة في الشأن السياسي العراقي. أستاذة ضحى، أرحب بك في هذا البرنامج، السلام عليكم.
كل السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم
الله وحيا الله قناة أداءتكم الكريمة وجمهوركم.
الله يبارك فيكم، شكرا للانضمام إلينا في وأتاحة الفرصة في هذه الدقائق. أستاذ ضحى، أولا يعني منذ عزل قائد خلية الصقور ورئيس المركز الرباعي للتنسيق الأمني، هنالك أصوات تعتبر عزل المسؤولين الأمنيين سياسة تخدم الإرهاب ولا تعالجه، ما رأيك في هذا الإطار؟
في الحقيقة يعني هذا أنا أعتقد رأيي لا يجانب الصواب، لأنه مسألة أن تعزل شخصيات مرموقة عرفت بأداء خدمات جليلة للوطن ولحفظ أمنه وسيادته خلال سنوات الحرب ضد داعش، عمليات كانت نوعية واستباقية حتى بما في ذلك اختراق صفوف داعش من قبل أبطال هذا الجهاز الاستخباري، وتأتي وتقوم بعزلها أو إلغاء حتى مناصبها، ومن جهة أخرى استحداث مناصب أخرى تؤدي إلى عملية ترهل وظيفي في السلك الأمني، كل هذه تعتبر هروبا إلى الأمام من فشل المنظومة العليا التي تسيطر على القوات الأمنية والعسكرية في العراق.
نعم. طيب، لجنة الأمن والدفاع طالبت الكاظمي باختيار الكفاءات الأمنية وليس زيادة عدد مراكز القرار الأمني، واتهمته بأنه يريد السيطرة على الأجهزة الأمنية، هل هنالك صراع خفي بهذا الميدان؟
في الحقيقة مسألة أو محاولة السيد الكاظمي أن يسيطر على أو يستحوذ على مسألة القرار الأمني، هو القائد الآن للقوات المسلحة، لكن مسألة وجود صراع وضغوطات على الرجل حول محاصصة هذه المناصب. نعم هناك عودة قوية لضباط بحثيين في تسنن مناصب أمنية ومراكز أمنية حساسة في هذا السلك الخطير، وهذا مؤشر خطير جدا بعودة عمليات الإرهاب التي لاحظنا أنها بدأت تتصاعد منذ تفجير ساحة الطيران في الشتاء الماضي. لذلك كان يفترض للسيد الكاظمي أن لا يرضخ لهذه الضغوط، وأيضا يعني أن لا يعمل على كما أخبرتك في جواب السؤال الأول على زيادة الترهل الذي تعاني منه المؤسسة الأمنية. تعدد مراكز القرار لا يؤدي، وفي سلك حساس مثل هذا لا يؤدي إلى نتائج المتوخاة لحفظ الأمن، بالعكس يشتتها ويجعل اللامركزية في القرار يعني تؤدي إلى عدم التعاون بين مفاصل المنظومة الأمنية في مناطق العراق المختلفة.
نعم. طيب إلى أي مدى أستاذ ضحى يمكن اعتبار المسؤول المباشر مناطقيا، يعني هو المسؤول الذي يجب حسابه عند حصول خرق أمني؟
عادة إحنا لا نستطيع أنه نحمل كل المسؤولية فقط للمسؤول الأمني المباشر. المسؤول الأمني المباشر يحتاج للمعلومة الاستخبارية، يحتاج إلى تعاون جهاز الاستخبارات، يحتاج إلى تعاون جهاز المخابرات، خصوصا ونحن نلاحظ منذ فترة عملية تسلل وتهريب للعناصر الداعشية من سوريا إلى العراق بحماية أمريكية. لذلك نحن لا نستطيع أن نلقي باللائمة فقط حسب السياقات مثلا الرسمية أنه نلقيها فقط على قائد المنطقة، قائد المنطقة مسؤول، لكن أيضا هناك الأجهزة الاستخبارية وأجهزة المخابرات. يفترض أن القائد العام للقوات المسلحة مسؤول عن هذا الجهاز، جهاز المخابرات يزودهم بالمعلومة. ما فائدة أنه تظهر بين فترة وأخرى مثلا كتب أو برقيات لجهاز الاستخبارات على سبيل المثال بأن هناك السيارة المفخخة الفلانية ذات الرقم الفلاني تتجول في المنطقة الفلانية، انطلقت من كذا منطقة مثل الطارمية وتستهدف منطقة مثل الشعب شرق بغداد. كل هذه الأمور يعني تسريب، حتى عملية تسريب هذه البرقيات هي تخل بعمل المنظومة الأمنية والاستخبارية. الجهد الاستخباري بالأساس لدينا منعدم في العراق منذ 2003 وحتى الآن، ولم يطرأ عليه أي تغيير أي تحسين، رغم ادعاء الولايات المتحدة على سبيل المثال بأنها تقوم بتدريب القوات المسلحة العسكرية والأمنية منذ 2003 وحتى الآن. لكن ما الذي حدث؟ على سبيل المثال بعد 11 عاما من التدريب في صبيحة أحد الأيام وجدنا الموصل احتلت بعدد من سيارات الحمل على سبيل المثال، وبضع مئات من الأشخاص من شباب الآفاق. أين كان الجهد الاستخباري عن كل هذه العمليات؟
نعم. طيب وأنت تشيرين طبعا إلى هذا المعنى أستاذ ضحى، لا ينكر أحد الدور الأمريكي والصهيوني في اختراق المنظومات الأمنية المحلية، لماذا لا يتم التركيز على هذا الاختراق؟
لأن هناك من هو مستفيد من وجود الأمريكي أصلا والوجود الغربي للتحالف الدولي الموجود في العراق. الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا تخترق فقط المنظومة الأمنية، بل في الأيام الأخيرة لاحظنا صبيحة بيجاسوس على سبيل المثال تخترق منظومة الاتصالات في العراق وفي عدد من الدول العربية. من يعني يتستر على هذا الاختراق هو مستفيد من إبقاء العلاقات غير المتكافئة وغير المتوازنة مع الولايات المتحدة. تدخل أمريكا في الشأن العراقي وعملها على خلق الفوضى غير الخلاقة منذ 2003 أو 2005 تقريبا بدأ هذا المشروع وحتى الآن، لأنه ليس في مصلحة الكيان الصهيوني أن يكون هناك استقرار في العراق الذي يمثل قلب المنطقة بل قلب العالم، ويمثل الخطر العقائدي والوجودي على هذا الكيان الذي يعتمد على يعني أساطيره التلمودية ويعتبر هناك عقدة لديه اسمها بابل. لذلك كلما ساءت الأوضاع وانتشرت الفوضى العرقية، الفوضى الطائفية وحتى الفوضى بين أبناء المكون الواحد، هو في خدمة في الأمن أو ما يسمون الأمن القومي لهذا الشأن النقيض.
نعم. طيب فيما يخص بالاختراقات الأمنية، هل تعتقدين أستاذ ضحى أن هذه الاختراقات تريد إلغاء أو تأجيل الانتخابات في العراق، ولذلك كل من لا يريد الانتخابات يمكن اتهامه بالاستفادة من العمليات الإرهابية؟
حتى من لم يكن متواطئا فهو يخدم العدو من حيث يعلم او لا يعلم، يعني عفوا لهذا التعبير بغبائه، يعني حينما يعارض اقامه هذه الانتخابات التي نرجو منها تحسين اوضاع المواطن العراقي، تحسين الوضع الامني في العراق. يجب ان لا ننسى تصريحات السفير البريطاني ستيفن بيكي قبل اشهر حينما قال اني اخشى انه من حدوث اعمال فوضى واضطرابات في العراق تسبق او تحول دون إقامة الانتخابات في موعدها. أنا أعتقد أن هناك يعني أكثرية من الكتل السياسية ترغب في إقامة الانتخابات في يوم 10 تشرين الأول 2021. هناك قلة تقف في الود من ذلك لأن مصالحها ولأن رؤيتها لمصيرها أو مستقبلها الانتخابي وحصتها من المقاعد النيابية ربما لن تكون في المستوى المطلوب. إذا لم تكن أميلا فقد تكون غبيا تخدم مخططات العدو حينما تقف في الضد من إقامة الانتخابات المبكرة. نعم هناك مؤشرات لمحاولة البعض حتى من داخل المكون الشيعي بأن يثير الفوضى من أجل تأجيل إقامة الانتخابات في موعدها أو حتى إلغائها، وإن شاء الله لن يكون ذلك بفضل تآزر وتعاون الجميع لإقامة الموعد.
كيف تستشرقين الأوضاع في القادم من الأيام في العراق؟ الوضع السياسي في المكون الشيعي نرى اختلافات، وكذلك في المكون السني ما بين الحلبوسي وخميس الخنجر وكل الأحزاب المختلفة الموجودة. كيف تستشرقين الأوضاع في القادم من الأيام في العراق أستاذة ضحى؟
عادة ما تسبق الانتخابات عمليات تصعيد وتصريحات رنانة وانشقاقات حتى داخل المكون وحتى داخل المكون السني داخل المكون الشيعي، لكن أول على أن يكون هناك تنسيقا أفضل ما بين الكتل الشيعية. من شذ فإنما يشد عن القاعدة بنفسه وينأى بنفسه ويضر يعني قاعدته الجماهيرية في الحقيقة. لكني أعول على وعي بعض الكتل السياسية التي تستطيع أن تلملم شفاف البيت الشيعي من أجل مواجهة التهديد الوجودي. حقيقة أنا أعتبر الانتخابات المقبلة إن أقيمت تمثل تهديدا وجوديا للمكون الشيعي، خصوصا مع القانون الانتخابي الذي أقر في ظل ظروف غير طبيعية لنعترف بذلك. هذه المسألة مهمة، وإذ لم تقام الانتخابات في هذا الوقت فبالتأكيد هناك سير بالعجلة نحو الفوضى والاضطرابات، لكن إن شاء الله بفضل العقلاء وبفضل أصحاب القيادة الحقة لن يتمكن العدو منها.
وهل الأوضاع الحالية تبشر بهذا الأمر أو إقامة الانتخابات ومرور العراق بسلام من هذه المرحلة أيضا؟
إذا ما كان هناك تآزر وضغط من الأغلبية على بعض الكتل التي تحاول أن تثير الفوضى من هنا أو هناك، وتدخل القوى الإقليمية الحريصة على موازنة التغلغل الأمريكي في العراق بأن توازن النفوذ وتقدم الدعم اللازم في العراق، أعتقد أن العراق قادر على أن يتجاوز هذا المحنة. وأيضا تشديد دور بعثة الأمم المتحدة في العراق بحيث تلتزم بالدور الأممي المتعاون في هذا المجال ولا تتحول سفارة الأمم المتحدة أو السفارة الهولندية أو البريطانية والأمريكية إلى سين للعداوة ما بين الكتل سواء الشيعية أو السنية. الدين يحاول أن يمزق العراق، إذا ما وضع أحد بذلك أنا أعتقد قادرين على تجاوز الأزمة.
نعم إن شاء الله يكون كذلك. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذة ضحى الخالدي الباحثة في الشأن السياسي العراقي، حياكم الله على هذا الحضور.
حياكم الله.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا. وانتقل مستمعينا الأكارم إلى مساهمة أو إكمال المساهمة التي استمعنا إليها من الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي يقول طالما وأن التواجد الأمريكي في العراق لن ترى العراق الأمن والاستقرار، بالإضافة أنها لأمريكا أيادي محلية مهمتها زعزعة الأمن ونشر الإرهاب والهدف بقاء الاحتلال الأمريكي للعراق. شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن على مشاركتك معنا. وأبو مرتضى من العاصمة طهران يكتب لنا هذه السياسة الجديدة التي نشاهدها للولايات المتحدة الأمريكية هي خداع وتضليل الرأي العام أنهم يقولون نريد أن نخرج من العراق، بل أنهم لا يريدون إخراج قواتهم من العراق ويريدون السيطرة عليها أو على العراق، هذا البلد المهم استراتيجيا لهم من الدول المختلفة، إما من تركيا يكون هذا الأمر، إما من الكويت أو من سائر البلدان أو المناطق لتواجد الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى الشعب العراقي أن يكون واعيا في هذا الإطار، وإن شاء الله لا نرى في القادم من الأيام هذه العمليات الإرهابية التي تحصد بأرواح المدنيين العراقيين، لأنه يضر أمن العراق ويضر بالشعب العراقي البريء الذي يذهب ضحية لهكذا عمليات تفجيرية إرهابية. شكرا جزيلا لأبي مرتضى من العراق على تواصله مع إذاعة طهران العربية، والشكر موصول أيضا لحضراتكم مستمعين الأكارم. في هذه الأيام تتواصل المساهمات والمشاركات بالتباريك، حيث نحن مقبلين على عيد سعيد، عيد الغدير، فألف شكر وتحية لمن يبعث إلينا هذه المساهمات، وإن شاء الله نكون جميعا من الموالين لأمير المؤمنين علي صلوات ربي وسلامه عليه. مشكورين جزيل الشكر على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، والشكر موصول مرة أخرى للأستاذة ضحى الخالدي التي كانت معنا في هذا اللقاء الباحثة في الشأن السياسي من العراق، وأيضا لكم أحبائي لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. إنا عشاق كيا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا، والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن، نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
وكل المرحب بكم، ونحن نرافقكم من خلال جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل الرقي به عبر اعتماد محور التنمية، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع هذه الحلقة التي ستكون الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج، آمنين أن نلتقيكم من خلال برامج أخرى بإذن الله تعالى.
ندعوكم لمتابعتنا.
سيداتي أنساتي سادتي، كنا نتحدث في الحلقة الماضية من البرنامج عن العلاقات التجارية والاقتصادية التي تجمع بين إيران والإمارات العربية المتحدة باعتبارها تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لجمهورية إيران الإسلامية بين البلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي، حيث توقعت أوساط اقتصادية إيرانية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين طهران ودبي خلال المدة المقبلة، وفي وقت احتلت فيه الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في سلم أكبر مستورد البضائع إلى إيران، وأعلنت العلاقات العامة للجمارك الإيرانية في أحدث تقرير لها أن الصين والعراق وتركيا والإمارات وأفغانستان تشكل الدول الخمس الأوائل في استيراد البضائع الإيرانية غير النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020.
نعم مستمعينا الكرام، ووفق تقرير غرفة تجارة وصناعة العاصمة طهران، فإن الصادرات الإيرانية إلى الإمارات خلال العام 2020 بلغت 4161 ألف طن من البضائع بقيمة 1,555,000,000 دولار. وتوقع الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية الإماراتية المشتركة أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين بلاده وجارتها الجنوبية في المرحلة المقبلة 20 إلى 25 مليار دولار. وأوضح أن رؤوس الأموال الإيرانية تشكل 10% من الاستثمارات في الإمارات، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري الراهن بين إيران والإمارات يتراوح بين 10 و15 مليار دولار في حين كانت الأرقام تشير إلى 30 مليار دولار حتى قبل فرض العقوبات الأمريكية على جمهورية إيران الإسلامية.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، تتمتع إيران بقدرات وإمكانيات كثيرة في القطاعات الزراعية المختلفة والصناعة والفندقة وبناء الفنادق والعلم والتقنيات والنشاطات القائمة على العلم والتكنولوجيا والخدمات ذات العلاقة بالماء والكهرباء، حيث بإمكانها نقل تجاربها إلى قطر من خلال الاستثمارات في المجالات السابقة. وتعتبر عمان من شركاء إيران الآخرين بين جاراتها الجنوبية، ورغم العقوبات الظالمة من قبل أمريكا على إيران فقد حافظت عمان على علاقاتها السياسية الاقتصادية الوثيقة مع إيران، حتى إن الشركات والتجار الإيرانيين فضلوا عمان في التجارة على الإمارات ونقلوا قسما من استثماراتهم إلى عمان على أثر اتباع الإمارات لأمريكا بشكل مبالغ فيه في الضغوط على إيران.
نعم، وتعتبر عمان من شركاء إيران الآخرين بين جارتها الجنوبية، ورغم العقوبات الظالمة من قبل أمريكا على إيران فقد حافظت عمان على علاقاتها السياسية الاقتصادية الوثيقة مع إيران، حتى إن الشركات والتجار الإيرانيين فضلوا عمان في التجارة على الإمارات ونقلوا قسما من استثماراتهم إلى عمان على أثر اتباع الإمارات لأمريكا بشكل مبالغ فيه في الضغوط على إيران.
وعلى سبيل المثال أيها الأحبة، هناك شركة كيسون إحدى الشركات الكبرى في مجال تشييد المباني والمنشآت، حيث تأسست في عمان عام 2010، وتظهر التقارير التي نشرتها وزارة التجارة العمانية أن ما يقرب من 210 شركات إيرانية جديدة تم تسجيلها في عمان منذ خروج أمريكا من الاتفاق النووي عام 2018.
نعم، وقد كان تطوير أسطول الشحن البحري بين إيران وعمان وتسهيل إصدار التأشيرات لرعايا البلدين وزيادة عدد الشركات الإيرانية المقيمة في عمان، وكذلك الأسعار التنافسية لمنتجات إيران المصدرة إلى سوق عمان بالمقارنة مع السابق، من أهم أسباب تطور واتساع التعاون الاقتصادي بين البلدين إيران وعمان في السنوات الأخيرة. ونظرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين تتضمن مصالح كلا البلدين، فقد أعفى المسؤولون العمانيون التجار الإيرانيين في عمان من دفع الضرائب بهدف تسهيل العلاقات الثنائية، كما يسعى هذا البلد من خلال توفير البنى التحتية الضرورية ومنها تسهيل الإجراءات المصرفية لأن توفر الفرص اللازمة للاستثمارات الإيرانية وحضورها في الأسواق العمانية أكثر من ذي قبل.
وتعد الكويت الجارة الأخرى أعزائي الكرام لإيران في منطقة الخليج الفارسي من أكبر المستوردين للأسمنت الإيراني، وتشكل المواد الغذائية والمواد الإنشائية أكثر صادرات إيران إلى هذا البلد، وتبدي الكويت حالها في ذلك كحال البلدان الأخرى في منطقة الخليج الفارسي اهتماما خاصا باستيراد الحيوانات الحية من إيران، بحيث أن أكثر من 73 مليون دولار من صادرات إيران إلى هذا البلد كان يتعلق بالحيوانات الحية فقط.
نعم، ومن جهة أخرى فإن إيران تستورد بدورها كميات كبيرة من وسائط النقل ذات المحركات عن طريق هذا البلد، ويعتبر موضوع الظروف الإقليمية والقرابة بين البلدين الخيار الأكبر للتأثير في العلاقات الاقتصادية بين إيران والكويت. فهناك نسبة 30% من أهالي الكويت من أصول إيرانية، وهي تضم الطبقة المرفهة في هذا البلد، وتعمل إيران على تنفيذ مشروع تحويل البضائع من آسيا الوسطى إلى الكويت عن طريق إيران ومنفذ شالامتشي الحدودي، وذلك من خلال إبرام معاهدة ثلاثية بين إيران والعراق والكويت كي ترفع مستوى تعاملها الاقتصادي مع الكويت إلى مليار دولار، في نفس الوقت الذي تنتفع فيه البلدان الثلاثة من عوائد هذا المشروع.
وهكذا فإن معظم البلدان المطلة على الخليج الفارسي تربطها علاقات تجارية جيدة مع إيران، وهذه البلدان هي من جملة الأسواق المستهدفة من قبل منتجات القطاعات المختلفة من الاقتصاد الإيراني. وبالطبع فإن من البديهي أن هذه البلدان لا تخفي الفوائد التي تجنيها من التجارة مع إيران، نظرا إلى علاقات الجوار والظروف الجغرافية الخاصة بإيران.
مستمعينا الكرام، حتى نلتقيكم عند برامج أخرى تتحدث عن النهضة الاقتصادية والتجارية في جمهورية إيران الإسلامية، نترككم في رعاية الله سبحانه، شاكرين لكم طيب متابعتكم لنا طيلة حلقات هذا البرنامج،
وحتى الملتقى في أمان الله.
إلى اللقاء.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر.